قل الشيخ: واعلم أن العناية بهذا، أي العناية بمكثرات الذنوب تعلما وعملا لها، من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، لأنه ما من امرئ إلا وسيذنب ذنبا، صغر ذلك الذنب أو كبر، علم حقيقته أو لم يعلمه، فهو محتاج لمكفرات الذنوب. قال الشيخ: فإن الإنسان من حين يبلغ، قوله من حين يبلغ وهو بلوغ سن التكليف، بمعنى أن يبلغ عاقلا، وحينئذ يبدأ القلم في الكتابة، رفع القلم عن ثلاث، فهذه للغاية، فدل على أن بعد البلوغ والعقل يحصل به التكليف. قال: من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمان، هذه جملة اعتراضية ونحوها من الأزمنة، أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. يقول الشيخ: إن الناس عموما من حين يبلغ يقع في الذنوب، وخاصة في هذه الأزمنة في زمانه وما بعده، لأن هذه الأزمنة فيها أمران فشت بين الناس، وكان هذان الأمران قليلة في الزمان الأولى، القرون الفاضلة الأولى، عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم. أول هذه الأمور هو فشو الجهل، وعندما نتكلم عن الجهل فالمقصود به الجهل النسبي، وذلك أن العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا ميسورا، لا خوض فيه ولا جدل ولا فيه مراء ولا يوجد فيه تلبيس لأهل الباطل، فالحق واضح بين والوصول إليه سهل، ولذلك كان العلم فاشيا في المدينة وما حولها. الأمر الثاني فشو الشهوات، فإن الشهوات تفشو بسبب أو في لأجل بعد الناس عن عصر النبوة، فالشهوات تكثر، سواء شهوة المال أو شهوة الفرج أو شهوة الشرف أو غيرها من الشهوات التابعة لهذه الشهوات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما دئبان جائعان أرسل في غنم هما أفسد على دين المرء من حب المال والشرف. هذان الأمران الشهوة فيهما أعلى، وقد كانت ضعيفة في ذلك الزمان، في الزمان الأول زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن هذا المقصود. وقوله في هذه الأزمنة من أزمنة الفترات إشارة لذلك، أي فترة العلم، فترة العلم عندما يجهل الناس، ولكن مع وجود الفترة إلا أن الله عز وجل لا يقطع العلم عن عموم الناس، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، فالدين ظاهر باق إلى قيام الساعة، لكنه يظهر في بلد ويختفي في أخرى، ويقوى في بلد ويضعف في ثانية. وقوله التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، هذه الجملة تحتاج إلى وقفة، فإن مشابهة الجاهلية من بعض الوجوه لا يدل على الشبه المطلق، فإن من ظن الشبه المطلق أخطأ، ووقع في تكفير الناس وإخراجهم من الملة بحجة مشابهة الجاهلية المطلقة، فجعلهم كفارا كالجاهلية الأولى، وليس ذلك كذلك، وإنما هناك شبه بين الناس الذين يقصرون بعض التقصير وبين أهل الجاهلية، سواء كانت الجاهلية في جزيرة العرب أو في غيرها، المقصود من غير المسلمين عموما. ولذلك لما استدل بعضهم بآيات الكفار في عظة في تخويف العصاة، قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن هذا صواب من وجه وخطأ من وجه، فهو خطأ إن نزلت آيات الكفار في العصاة في الحكم عليهم بكفرهم وإخراجهم من الملة، وإن نزلتها من باب العظة والتذكير فحسب، وقد جاء ذلك عن العلاء كما في البخاري وغيره. فما زال أهل العلم يعظون من يتلبس بمعصية بآيات نزلت في كفار، إذ كلام الله عز وجل له عموم لفظ وخصوص سبب، وخصوص السبب مندرج قطعا في عموم اللفظ، لكن عموم اللفظ يشمل كل عاصٍ لله عز وجل. هذا يجب أن ننتبه لها، وهو ملحظ من أخطأ فيه، يعني اتجه اتجاهين: إما لمشابهة المطلقة بأهل الجاهلية فكفر المجتمعات، وإما أن يقول إن آيات الكفار هذه إنما هي لسنا مخاطبين بها، وأن العصاة يكونون كالطائعين في إيمانهم وكماله، وهذا من مداخل الشيطان العظيمة. نعم. قال: فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء. من نعم الله عز وجل على المرء أن ينشأ المرء في أو في بين أهل علم ودين يعلمونه الدين وأهل دين يحثونه عليه. فكم من امرئ يكون محبا للدين لكن بيئته التي نشأ فيها وأهله الذين عاش معهم يمنعونه من ذلك. فإن امتن الله عز وجل على الإنسان بأن نشأ بينهم فإن هذه نعمة عظيمة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب خاض الصحابة فيهم، قال بعضهم هم الذين ولدوا في الإسلام، هم الذين ولدوا في الإسلام. لما علموا ذلك ظنوا أن من نشأ في بين أهل علم ودين في الإسلام سيكون من أكمل الناس، ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كذلك. نعم هي نعمة، لكن كثير ممن ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية، إما أن يعتاد على الدين فلا يصبح مستمكنا من قلبه، يعتاد يعني أن يكون قد فعله من باب العادة ولا وليس من باب الإيمان التام، وإن كان الإيمان المطلق موجود، وإما أن يكون من باب ما دخل على ذلك المجتمع من بعض الأخطاء والجاهلية التي تأتي إما من شبهة أو شهوة. قال فكيف بغير ذلك، أي كيف من كان في مكان بعيد عن أهل العلم والدين. ولا شك أن كلما كان المرء أقرب لأهل العلم والدين كلما كان أتم بحاله وأصلح.